الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. إصابة 4 فلسطينيين و6 جنود صهاينة بجروح خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي. وقال سعيد خطيب زاد إن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتهما. وعلق خطيب زاد على الدعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، وقال إن على هذه الدول أن تعي مكانتها وأن تتحدث وفقا لقدراتها، مشددا على أن العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع. كما اتهم خطيب زاد السعودية بأنها تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. بدأت في العاصمة الإيرانية طهران الجولة الأولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل المقداد إلى طهران الليلة الماضية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكان في استقبال الوفد السوري في المطار عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران. كما سيلتقي وزير الخارجية السوري خلال مدة إقامته في طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس حسن روحاني والأدميرال علي الشمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه بفضل دماء العالم الشهيد محسن فخري زادة فتحت القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي بالبلاد، في إشارة إلى مشروع الخطة الاستراتيجية لإنهاء الحظر. وأوضح محمد باقر قليبة أن الروح العلمية والجهادية لعلمائنا في المجال الدفاعي والنووي وضعت البلاد على مسار التنمية، مضيفا أن رجالا كالشهيد فخري زاد عملوا على صناعة القوة والعزة في البلاد، وأن أثار هذا الرجل وخدمته ستبقى صفحة ذهبية في تاريخ البلاد. وأشار قليبة إلى أن مشروع الخطة الاستراتيجية لإنهاء الحظر على إيران كان مطروحا في البرلمان منذ 4 أشهر، إلا أن استشهاد العالم النووي الشهيد فخري زاد أدى إلى الإسراع في دراسة المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب. أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. كما أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني عن إصابة 6 من جنودها بجراح إثر تعرضهم للرشق بالحجارة في المخيم المذكور. وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة منزل الشهيد خالد حمد بمخيم قلنديا واختطفت نجليه وأصابت شقيقيهما الثالث بجروح خطيرة. وقبل أن تندلع مواجهة بالمخيم، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وكان 4 فلسطينيين قد أصيبوا بجروح والعشرات بالاختناق من الغاز خلال مواجهة اندلعت الليلة الماضية في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أصيب طفل في عينه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. انتقد أعضاء بمجلس النواب العراقي استمرار تجاهل الحكومة للوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وأكد البرلمانيون أن القوات الأمنية قادرة على الإمساك بزمام الأمور ولا حاجة لتواجد وحدات أجنبية على الأراضي العراقية، مشددين على ضرورة تطبيق قرار البرلمان لإخراجهم من الأراضي العراقية. وطلب أعضاء البرلمان الحكومة بضرورة احترام قراراتهم والعمل على جدولة مغادرة هذه الوحدات وعلى رأسها الأمريكية، محذرين من أي مماطلة أو تسويف بهذا الخصوص. إلى ذلك، طرح عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن واشنطن لديها استراتيجية جديدة تتركز على تعزيز وجودها العسكري في البلاد وتقليص كوادرها الدبلوماسية. ووصل صباح اليوم وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية بغداد لتنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، والتي لاقت استنكارا شعبيا في حينها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى في العراق من خلال تقريره التالي.
وصل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين وفد من المملكة العربية السعودية من أجل عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العراقية السعودية. في غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراق السعودي. وتطالب القوى السياسية العراقية الوطنية باعتذار سعودي عن دعم العمليات الإرهابية التي قام بها آلاف السعوديين في العراق، وتعويض ضحايا الإرهاب ومحاسبة مصدري الفتاوى التكفيرية التي أباحت دماء العراقيين وحللت قتلهم قبل فتح صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية. كما رفضت محافظتي النجف الأشرف والسماوة مشروعا سعوديا للاستثمار والسيطرة على أراضي زراعية شاسعة بعناوين ثانوية. على صعيد آخر، نفذت وزارة الداخلية العراقية حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة بغداد. وطالب مواطنون ومتظاهرون ووجهاء محلات بغداد السكنية بإغلاق هذه المواخير وإخراجها من مناطقهم السكنية. على صعيد آخر، خفت حدة التظاهرات في بغداد والناصرية وعدد من المدن العراقية الأخرى باستثناء التظاهرات المطلبية، فيما تواصلت التظاهرات شمال العراق ورافقها عمليات مهاجمة لمقرات حزبية في مناطق متعددة من محافظة السليمانية. بينما أعلنت قناة آن آر تي الكردية الاثنين إغلاق مقرها الرئيسي في السليمانية وإيقاف بثها الفضائي بسبب قوة أمنية. وشبكة آن آر تي الإعلامية تابعة لرئيس حركة الجيل الجديد المعارض في إقليم كردستان شاسوار عبد الواحد، ويأتي الإغلاق بعد أسبوع من مظاهرات وأعمال شغب شهدتها مدن في السليمانية من قبل محتجين انتهت بحرق مقر الحزبية. وتتهم الجهات الحكومية المحطة الكردية بتحريض المحتجين وسوء الاستفادة من الحرية الإعلامية المتاحة لتحريض المواطنين على التخريب. ويحتج المواطنون للمطالبة بمرتباتهم التي يعتقد أن الأحزاب الكردية تستأثر بها وبأموالهم، فيما تتهم الأحزاب الحاكمة الحكومة المركزية ببغداد بعدم إعطاء الأقليم حصته كافية. وحذرت منظمات دولية تراقب حقوق الإنسان من العنف في مواجهة المتظاهرين بعدما أعلنت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية أن يد الأجهزة الأمنية مطلقة في الحفاظ على المقرات الحزبية والحكومية، وذلك عقب إبرام النيران في مقرات حزبية تابعة للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير من قبل المتظاهرين. لم يعد المواطنون في شمال العراق يختلفون في وسيلتهم للتعبير عن سخطهم عن مناطق العراق الأخرى، حيث تشكل الضغوط الاقتصادية دافعا مهما لاعتراضهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، بدأ الجيش السوري بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي لاستهداف مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقاط. واستهدفت مدفعية الجيش مواقع الإرهابيين في عدة نقاط تقع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى 30 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. على رأس الساعة، أي في الساعة 5 تماما، نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. عند الساعة 5:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. عند الساعة 5:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 6 تماماً. في 6:15 تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 7 تماما. على باب ملك عظيم يأتيكم في 7:13، يليه معارج النور. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. برنامجنا لهذا اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ثم نطرح عليكم حزورة مسلية ستعرفونها بعد القليل من التفكير. ويتضمن هذا البرنامج فقرة جميلة هي تمثيلية اليوم وفقرة اسأل وتعلم، وندور معكم حول العالم في فقرة دنيا الحروف، ونستمع إلى موضوع شيق تقوله الجدة لحفيدتها نرمين. فأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج حديقة الأطفال. أنكم قد سمعتم عن وقوع الكثير من حوادث الطرق وأن السبب في أغلب الأحيان هو السرعة. سوف أخبركم كيف نجونا من حادث سير لأن أبي لم يكن يقود بسرعة. سوف أخبركم بما حدث في ذلك اليوم، ولكن ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة، لأنني أعرف أنكم متشوقون جدا لسماع الحزورة، لأنني أعرف أنكم تريدون أن تفكروا بجواب الحزورة وتصلون إلى الحل. طيب، حزورتنا هي: كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح بإذن الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو الصديق الحقيقي. تعالوا معنا يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم.
كان يا ما كان، كان هناك ببغاوان صديقان يعيشان معا على جذع شجرة كبيرة في الغابة. وكان أحبتي تحت الشجرة يعيش أرنب كبير لا يقوى على الحركة إلا القليل.
يا صديقي، كيف حال جارنا؟
تقصد الأرنب العجوز؟
أجل، أظنه جائع.
أجل، إنه جائع، لنعطي له شيئا من الطعام الذي حصلنا عليه.
أجل، ليس من الإنصاف أن نتناول الطعام ونشبع ويكون بجوارنا هذا الأرنب يعاني الجوع.
مسكين هذا الأرنب، لقد كبر وليس له من يرعى أمره.
حسنا، نحن سنقوم بهذه المهمة.
طيب.
هيا معي لنعطيه شيئا من هذا الطعام. هيا،
هذا هو الطعام.
مرحبا
أيها
الأرنب.
أهلا بكما أيها الببغاوان، كيف حالكما؟
نحن بخير. جينا إليك بشيء من الطعام لعلك جائع.
لقد كنت جائعا جدا، وأنا لا أنسى فضلكما علي هذا.
هذا من واجبنا. نعم، لا شكرا على واجب.
نعم، ولا شكر على واجب.
لا طاقة لي يا أصدقائي على أن أرد لكما هذا الجميل.
هنيئا لك، تفضل. فأنت جارنا ونحن نحبك.
نعم، نحبك.
شكرا لكما.
أجل أعزتي الحلوين، ذات يوم كان الأرنب في بيته ينظر إلى الغابة، وإذا رأى من بعيد.
حقا ما أرى؟ إنه صياد. أجل، إنه صياد. أرجو أن لا يصاب الببغاوان بأي أذى.
يا له من هواء نقي. اليوم سأحصل على بعض الببغاوات وأجعلها في القفص لتحكي مثلنا، ومن ثم أبيعها بثمن باهظ. نعم. أجل، أبيعها وأحصل على ربح كبير.
يا إلهي، إنه يريد اصطياد الببغاوين. ماذا أفعل لهما؟ ولكني أرنب كبير، كيف لي أن أواجه هذا الصياد؟ أيها الببغاء، ما تسمع؟ انتبه إلى الصياد. أيها الببغاء.
يا صديقي.
نعم، ما بك؟
هل ناديتني؟
أنا؟ لا،
ولكني سمعت صوتا.
لعلك تعبت يا صديقي، عليك بأخذ قسط كاف من النار.
حسنا.
كلا، إنهما لم يسمعا صوتي. الصياد يقترب. ماذا أفعل يا إلهي؟
أجل، وجدت الببغاء. واو، بل وجدت اثنين يجلسان بهدوء على جذع تلك الشجرة. سأقترب منها وأرمي عليهما مصيدتي. نعم.
وقف الصياد أيها الأحبة بجانب البيت الذي كان الأرنب يسكن فيه. فكر الأرنب كيف ينجي الببغاوين من يد الصياد. نعم أحبتي، فوصل إلى طريقة.
يجب أن أخلصهما من يد هذا الصياد. إن الببغاوين من أعز أصدقائي وجيراني. إنهما يستحقان أن أخاطر بحياتي لهما. أجل
أجل أيها الحلوين. بينما كان الصياد يعد مصيدته، فإذا بالأرنب يقفز على يد الصياد، فلم يتمكن الصياد من إلقاء المصيدة على الببغاوين. نعم أحبتي، وهكذا انتبه الببغاوان وهرب بسرعة من يد الصياد بفضل ما قام به الأرنب الكبير. أحبتي، ماذا تعلمتم من هذه الحكاية؟ أجل، نتعلم أن الإحسان بحق الآخرين لا يبقى دون رد. نعم أحبتي، فيأتي يوم نرى فيه ثمرة إحساننا بحق الآخرين.
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمع إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها، حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء.
رسمها نشيدا، غني أغانينا، والله فرحنا والله شفت أهالينا. رسمها نشيدا، غني أغانينا، والله فرحنا والله شفت أهالينا.
بس يا منصورة حلوة أروع صورة، وناسك ما قبلها جاي ترحب فينا. بس يا منصورة حاسين بغرب. يا أرض المحبة ما في حاجة صعبة، بس انت بلدنا مش حاسين بغرب.
تسلم أهلك تحمل شعلك، منك بقى فيهم مثلك، يا ما يغز القلب اشتالك. واليوم تلاقينا، واليوم تلاقينا،
واليوم تلاقينا،
وغزة هينا جينا.
احنا والله شوف باهالينا غزه النجيمة غني اغانينا والله فرحنا والله شوف باهالينا
روحك ما اصفاها راسك ما اعلاها كبارك وصغارك ولا يمكن ننساها روحك ما اصفاها راسك ما اعلاها كبارك وصغارك ولا يمكن ننساها
لازم يوم نزورك فجرك درس العالم منك صبرك وردك تحب ريحة عطرك يا شمس الدفينة يا شمس الدفينة
يا شمس الدفينة
غزة هي نجيب
مدينة قوم لزيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام. عندما غادرنا طهران وكنا في الطريق السريع شاهدنا سيارة تأتي مسرعة وتسبقنا، فقلت لأبي: انظر إلى هذه السيارة يا أبي، لقد سبقتنا. وقال سناء: هيا أسرع لنلحق بها ونسبقها. فقال أبي: أبدا، أنا لن أفعل ذلك. فقلنا له: لماذا؟ فقال أبي: لأني أريد أن نصل مدينة قم سالمين ونعود إلى بيتنا سالمين. والآن يا أصدقائي سوف أتحدث لكم عما جرى في طريق قم، لكن بعد أن نستمع إلى فقرات اسأل وتعلم، هيا بنا إلى صديقنا أحمد وإلى أبيه الذي لديه معلومات كثيرة جدا.
أبي.
نعم
أبي.
نعم.
سمعت قبل أيام عن استخراج البترول.
نعم.
فما هو البترول ومن أين يستخرج يا أبي؟
النفط أحمد أو البترول هو سائل كثيف أسود اللون يستخرج من أعماق الأرض.
وكيف يعرفون الأرض التي فيها بترول يا أبي؟
يستدلون على وجود البترول في أعماق الأرض بواسطة أجهزة معينة، وبعد أن يتأكدوا من وجوده تبدأ أعمال التنقيب والحفر ويتم استخراجه. نعم.
وكيف يتكون البترول في أعماق الأرض؟
يتكون البترول يا أحمد من الحيوانات والأحياء المجهرية البحرية التي ماتت قبل ملايين السنين وغطتها طبقات سميكة من الرمال والطين والصخور الرسوبية، وبفعل الضغط الشديد والحرارة تحولت إلى بترول وغاز طبيعي، وبعدها يتنقل النفط بين الصخور حتى يصل إلى طبقة ينحبس فيها فيبقى هناك حتى يستخرجونه.
كذا إذن، وما هي فوائد البترول يا أبي؟
البترول يا ولدي أحمد كما قلت لك سائل كثيف، وهو مزيج من العديد من المواد السائلة وشبه الصلبة. الخطوة الأولى بعد استخراجه هو أنهم يقومون بتجزئته إلى مكوناته، ومنها وقوع أنواع وسائل النقل: البنزين للسيارات، والديزل للشاحنات، والبنزين الخفيف للطائرات.
فهمت.
نعم.
إذن فكل أنواع الوقود تستخرج من البترول.
ليس هذا فحسب يا ولدي، فإن البترول يدخل في صناعات البتروكيماويات، وهي مواد تصنع من البترول مثل البلاستيك والأنسجة الصناعية الحديثة وغير ذلك.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء الصغار، أخبرتكم بأننا ذهبنا بسيارتنا إلى مدينة قوم للزيارة، وفي الطريق السريع جاءت سيارة سبقتنا، وطلبنا أنا وأختي سناء من أبي أن يسرع ويسبقه، لكنه رفض وقال إنه يريد أن نذهب سالمين ونعود سالمين. فقلت له: وذلك السائق أيضا سيعود إلى بيته سالما، أليس كذلك؟ فقال أبي: أرجو ذلك، يجب أن يكون حذرا جدا وهو يسوق بهذه السرعة. ألم تسمع الحكمة التي تقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟ فسألته: وما معنى ذلك يا أبي؟ فقال لي: معناه أن الذي يسرع كثيرا أثناء قيادة السيارة مثلا قد لا يصل بسلام إلى بيته، وتحصل له حادثة سير فيصاب بشلل أو قطع عضو من أعضاء جسمه فيصبح نادما طوال عمره. الحلوين، حزرة هذا اليوم وحزرة البرنامج هي: كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ سوف أخبركم بالإجابة الصحيحة حتى نهاية البرنامج. أرجوكم 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 لا تستعجلوا. حسناً، يا أصدقاء، عندما تكونون في سيارتكم لا تطلبوا من آبائكم أو أمهاتكم أن يقودوا السيارة بسرعة، ولا تنسوا هذه الحكمة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. والآن يا أصدقائنا، سنقدم لكم فقرة جميلة جدا جدا جدا، وأنا أحبها جدا جدا جدا. هل حذرتم ما هي الفقرة؟ أحسنتم، الذين يتابعون البرنامج يعرفون ماذا هي الفقرة، وحان الآن موعد أي فقرة. نعم، إنها فقرة مشاركاتكم الحلوة والجميلة. تعالوا معنا لنستمع إلى أصواتكم الرقيقة والجميلة واللطيفة.
السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين.
أهلاً أهلاً بجدتي في هذه المحطة التي أكسب منها معلومات جديدة وعن مدن جديدة.
أهلاً بك يا نرمين، كما أنا أحبك يا نرمين لأنك تبحثين دوماً عن المعلومات الجديدة، وهذا جيد للغاية.
إذن سأذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي وأرى أي كرة تسقط منه.
هيا بنا هيا.
إذن إنه حرف الزاي يا جدتي. إنه أخو الراء.
أحسنت يا نرمين، ففي هذا الحرف نجد كلمات مثل الزيتون والزمزم، وأنا أيضا سأحدثك عن مدينة يبدأ اسمها بحرف الزاي.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة زنجان يا نرمين، مركز محافظة زنجان في إيران.
مدينة زنجان.
تقع محافظة زنجان في الشمال الغربي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومركزها هو مدينة زنجان. الهواء فيها أيام الشتاء بارد جدا وفي الصيف معتدل. تنوع الجو والطبيعة في المحافظة يسبب في ظهور أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور المهاجرة والكائنات المائية، ولهذا نرى عددا كبيرا من السياح ومحبي الطبيعة يقصدون المنطقة.
وهل هي مدينة تاريخية يا جدتي؟
تاريخ زنجان يعود إلى قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما أن مدينة زنجان منذ العصور القديمة، وبسبب وقوعها على حافة طريق الحرير، وهو الطريق التجاري بين الصين والهند وأوروبا، كانت تحظى بغاية الأهمية.
هذا رائع يا جدتي.
وهناك بعض الأبنية التاريخية كالقبة السلطانية وبعض القلاع القديمة هي مراكز مهمة لجذب السائح، ونضيف إلى ذلك المتحف القديم والسوق العتيق لزنجان.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة.
أهلا بك يا عزيزتي يا نرمين.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أنت؟
أحسنت. أنت؟ أحسنتي.
أنتم؟ أحسنتم. حجورتنا تقول كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ الآن بعد أن بحثتم وفكرتم كثيرا وربما سألتم ماما أو بابا أو الأكبر منكم سنا، عرفتم الإجابة. سمعت بعضكم ينطق بالجواب الصحيح. ماذا قلت يا صديقي؟ إن الإنسان يمكنه أن لا ينام في اليوم، أي في النهار، وينام في الليل فقط، أليس كذلك؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. وهكذا ترون يا عزائنا بأن أجوبة الحزازير سهلة وبسيطة جدا، فقط تحتاج إلى النباهة والتقليد والتفكير قليلا جدا. إذن كونوا نبهين، حذرين، دائما وأبدا. قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
بها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
سراقي ونبي ولا تقول لي ونبي شدادا أفاقي.
الروح لطائنا بهذه أشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من أوجاع الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثيرون يعانون من آلام الظهر، غافلين أن الحركات غير الصحيحة من الجلوس والسير والنوم وإنجاز الأعمال هي سبب. فكيف نحافظ على سلامتنا من آلام الظهر؟ ابقوا معنا. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. كما ذكرنا أن أسلوب الحياة المعاصرة وقلة الحركة وسوء السلوكيات الحركية وحتى ارتداء الأحذية غير المناسبة تسبب آلام للظهر، مما تؤثر على أداء الإنسان وإنتاجه وتفاعله مع محيطه المهني والأسري. وهناك بعض المؤشرات لتلك الآلام مستمعين، ومنها أولا إذا صاحبها آلام في الرجلين أو إحساس بالخدران فيهما. ثانيا إذا كان هناك ضعف في قوة الأطراف. ثالثا إذا كان هناك مشاكل في البول والإخراج من حيث ضبطهما. رابعا وقد تظهر آثار مشاكل الظهر في أماكن أخرى من الجسم، كما في عرق النساء الذي يؤثر على كامل الجسم. وهناك مستمعين بعض من المعالجات التي تساعد على التخفيف من آلام الظهر تتداخل في تصحيح الكثير من سلوكياتنا الحركية. وأهلا بكم أيها الكرام. لأجل التخفيف عن آلام الظهر مستمعينا، علينا أن نحسن الكثير من حركاتنا في إنجاز أعمالنا، ومنها أولا بخصوص الجلوس على الكراسي المكتبية. من المناسب أن يكون الجلوس بطريقة مستقيمة مع عدم الانحناء إلى الخلف أو الجنب، حتى لو شعرت أن هذه الطريقة قد تريحك مؤقتا، فلا بد من الجلوس على كرسي مسطح يوزع الوزن بالتساوي على جميع أنحاء الكرسي، ولا بد أن تكون القاعدة مريحة والظهر مستقيما لحماية الأعصاب الموجودة في مؤخرة الجسم. ثانيا بخصوص فراش النوم، حيث يتسبب الفراش السيء في معظم آلام الظهر وحتى طريقة النوم، لذا فإن النوم على الجوانب وتحديدا الأيمن أو على الظهر هما الطريقتان المثاليتان للنوم، ولا بد من استخدام فراش طري بعض الشيء بدلا من الفراش القاسي. وينصح الخبراء بتغيير الفراش كل 10 سنوات على الأكثر. تابعنا لما بعد قليل مستمعنا العزيز لأجل أن تحافظ على سلامة ظهرك من الآلام. شكرا للتواصل. من الضروري الانتباه إلى الأحذية التي تسبب آلاما للظهر، وهي النقطة الثالثة. لذا مستمعنا العزيز ومستمعاتنا خاصة، لذا على الفرد أن يتخلص من الأحذية التي تتسبب في آلام عند نهاية اليوم. لذا محاولة تبديل الأحذية كل يوم بدلا من استهلاك زوج واحد قد تخفي ميزات الحذاء المريحة بعد فترة. وينصح باستشارة طبية بخصوص الآلام التي تعانيها في الظهر، فقد تحتاج إلى علاج فيزيائي. أما بالنسبة للسيدات فإن الكعب العالي يتسبب في دفع وزن الجسم إلى الأمام، وهو ما يتسبب في انحناء الظهر على المدى البعيد. أما الأحذية الضيقة عند المقدمة فتدفع بوزن الجسم إلى الخلف، وبالتالي فإن ارتداء حذاء بكعب عال ومقدمة ضيقة يعتبر خليطا خطيرا جدا للظهر، لذا ينصح بارتداء أحذية ذات قالب واسع لإراحة أصابع القدمين مع مراعاة ارتفاع الكعب بحيث لا يتخطى 4 سنتيمترات. نتمنى العافية والسلامة للجميع ولكل من يعاني من آلام الظهر. كل صحة وسلامة.
والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا
إشراقة السرّاء